أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح أنه إذا كان هنالك إذن، ولو من باب تضمن الإذن بصب العمل الاسترباحي على عين رأس المال الخارجي، هو إذن بالاتجار حتى بمقدار رأس المال في ذمة المالك مثلا في العين، إذا تضمن أو استلزم ذلك أو أنه صرح حينئذ بذلك فلا إشكال حينئذ في صحة المضاربة، فإن روايات المضاربة لا تأبى عن أن تشمل مثل هذه الصورة. إطلاقات أدلة المضاربة ليست حكرا فقط وفقط على ما لو كان الشراء حينئذ بعين المال وكذا البيع، بل حتى ولو كان الشراء حينئذ بذمة المالك إذا كان هنالك إذن في البيع. وإذا اللي تضمنته كلمات حينئذ جملة من الأواصل كالمحقق بصروف الشرائع وهكذا العلامة في القواعد في البحر، وبالتالي حينئذ لا يصغى لدعوى القدر المتيقن طالما يوجد لدينا إطلاقا في البحر. بعد ذلك بالنسبة للوازم والتوالي الفاسدة التي تترتب على دعوى أنه يصح حينئذ الشراء بذمة مثلا المالك في المال، من جملة تلك التولي أشرنا له مرارا وتكرارا أنه يلزم في صورة تلف عين المال الخارجي، يعني فيما لو اشترى بالذمة وقبل التسديد من عين المال الخارجي تلف ذلك المال الخارجي، يلزم المالك بأن يسدده من مال آخر حينئذ غير مال المضاربة اللي أنقضه المالك للعامل فيها، وإذا فيه إضرار بالنسبة للمالك وإشحاف بحق المالك، مضافا إلى أن هذا المال الكلي الذي سدده من غير مال المضاربة إذا مال للمالك مخص بمال المضاربة بشيء، فبالتالي سوف يكون الربح إن كان هناك ربح للمالك وليس للعامل أي نصيب من الربح في البيع. هذه من توالي دعوى أنه يجوز البيع بالنسبة لكلي المال لوعاء ذمة المالك في البيع. هذا أجيب عنه بما حاصله، وهو أن هذا الكلي في الذمة، يعني كلي الألف درهم اللي هي في ذمة المالك اللي تم الشراء حينئذ عليها، تقيد بعين المال الخارجي اللي هي عبارة عن الألف درهم الخارجية في البنك، بمعنى أنه ليس مطلق وكلي ألف درهم في ذمة المالك حتى التي تنطبق على غير هيد الألف درهم الخارجية، العين المال الخارجي اللي هو الدرهم اللي أعطاها المالك العامل بعنوان المضارب بما فيها الأموال الأخرى بالنسبة للمالك في الفعل. ولو بقرينة أنه، يعني خلني أخذ ما يمكن أن يقابل ذلك، كما لو اشترى العامل في ذمته في البحر، واضح لا بوصفه زيد من الناس بل على أنه وكيل عن المالك، يعني هو عامل بالنسبة للمالك في البحر، وتلف يعني أعطاه الألف درهم واشترى في ذمته العام، وإجا بده يدفع من الألف درهم طلع الألف درهم تلفه، فحينئذ هل يطالب العامل من المال الآخر في البحر غير مال قطعا؟ لا. ليش؟ لأن أساسا العامل إنما أقدم على المضاربة بأعماله ولم يقدم على المضاربة بمال حينئذ له في البحر. الشراكة إن تمت إنما بين مالية ومنفعة عمل العامل مع مال المالك، ورأس مال المالك هو اللي بيعطي الناتج، وبالتالي إن كان هنالك ناتج يكون بينهما بحسب ما يتشارطان. هذا اللي لا تقدم معه. فحينئذ نقول بأن كلي الألف درهم اللي هو الثمن المشترى بها، المشترى به حينئذ تلك السلعة المعينة وذلك المتاع المعين، إنما كلي 1000 درهم تصدق فقط وفقط على مال المضاربة، مقيدة بمال المضاربة الموجود في الخارج، ولا تشمل حينئذ كلي 1000 درهم موجودة في كيس المالك وفي جيب المالك وفي حوزة المالك غير 1000 درهم التي أعطاه وأنقضها المالك للعامل مضاربة. وعليه إذا تبين تلف حينئذ 1000 درهم الخارجية، يعني مصداق الكلي، ليش؟ لأنه 1000 درهم لم تؤخذ عن نحو الوجود التصديقي، وإنما كلي 1000 درهم أخذت بنظرة الحمل الأولي اللي تنطبق على الخارج. فإذا تلف المصداق الخارجي، المال اللي يؤدى به حينئذ الدين في ذمة المالك في البين، إذا بيتبين وبيكشف عن بطلان المضاربة، وبحسب تعبير السيد الخوري قدس سره، يكون وزان تلف المبيع قبل القبض. رحت مثلا على سبيل الفرض اشتريت كتاب الجواهر من المكتب جي الفلاني، وقت جيت بدي ياخذ الكتاب قبل قبضه او هو يجيب لي على البيت، اشتريته دليفري قبل ما يجيب لي على البيت الكتاب، عين حينئذ كتاب خارجي، تلف حينئذ هذا الكتاب، جبته طبعا نجفية هيك مزوزة ومنقحة ومزيدة ومدشوة الأخيره، قبل ما يجيب لي ويقبضني حينئذ المبيع، تلف المبيع في كيس المالك، بالبايع صار الكتاب ملكا لي، وعوض الكتاب الثمن ملك لي المكتب جي في البحر. لكن إذا كان تلف المبيع قبل القبض، إذا رغم أنه صار ملكا لي ولكن تلفه يكون من كيس المالك ومن كيس البائع في البين، لا يكون من كيس المشتري. هذا نقوله في المبيع قبل القبض، يكون تلفه من مال البائع، كذلك نقوله بالنسبة للثمن. اشتريت منه كتاب الجواهر، خلنا نفترض بألف درهم خارجي، هيدا الألف درهم اللي موجودة بالخارج، اجى بده جاب لي كتاب الجواهر لحتى اعطيه حينئذ الثمن، تبين حينئذ الثمن مسروق او محترق او اخذه سيلا حينئذ في البنك. هيدا الثالث، يعني صار بالبيع كتاب الجواهر ملكا لي والألف درهم الخارجية ملكا لي البائع في البحر. قبل أن أنقضه الثمن وأعطيه 1000 درهم تلفت هذه 1000 درهم، هذه تلفها صح، هي صارت بالبيع ملكا للبائع، ولكن قبل القبض يكون تلفها من كيس المشتري في البحر. ومقامنا يقول السيد الخوي من هذا القبيل، فإن 1000 درهم لكلي 1000 درهم لوعاؤها ذمة المالك ليست مطلق 1000 درهم، وإنما مقيدة بال1000 درهم الخارجية اللي أعطاها المالك العامل بعنوان المضاربة فيها. فإذا تبين تلف رأس المال قبل تسديد حينئذ 1000 درهم، وهنا يكون أشبه ما يصطلح عليه بتلف الثمن قبل القبض، حيث يكون من كيس المشتري لا يكون من كيس البائع. وإن كان بالبيع تبدل طرف الإضافة، صار طرف الإضافة بالنسبة للسلعة هو المشتري، وطرف الإضافة بالنسبة للثمن هو البائع في البين، وليس حينئذ المشتري، ولكن تلفه قبل القبض سواء للثمن أو للمثمن يكون من كيس اللي بعده ما أنقضه للطرف المقابل في البين. ليس مجرد دخول الكتاب في ملكي أو دخول الثمن في ملك البائع في البين وبعد ذلك يتلف قبل أن يقبض البائع الثمن أو يقبض المشتري المثمن في البين، يكون تلفه من كيس ما انتقل إليه بالملكية، لأنه بالبيع تبدل طرف الإضافة بالنسبة لكل من الكتاب والثمن في البين. لا، بل لابد أن يكون هناك بعد ما أنه يقبض الثمن بعد أنه يقبضوا المثمن والمبيت صار فيه تلف ساعتها يكون تلفه من كيس من انتقل إليه. وأما قبل ذلك القواعد تقتضي أن يكون تلفه من كيس من ملكه، ولكن الروايات نهضت دليلا على أنه قبل القبض يكون تلفه من كيس من انتقل عنه مش من انتقل إليه، سواء الثمن أو المثمن والمبيع في البيت. هذه الكلية يطبقها سيلخوي في المقام بعد تقييد كلي الثمن لوعاء وظرفه ذمة المالك بخصوص الألف درهم الموجودة بالخارج اللي هي بعنوان المضاربة. بعد هذه عملية التقييد في البيت لو تلفت الألف درهم الموجودة في الخارج ينكشف عن أنه تلف للثمن وبعده عند المشتري قبل الإقبال المشتري أو بما هو بمنزلة المشتري اللي هو العامل باعتباره وكيلا عن المشتري في البيع وفي الشراء وفي الإقباض وإلى آخره، فيكون تلفه من كيس حينئذ المالك، وبالتالي تبطل المعاملة بهذه حينئذ النقطة. إذا حاصل ما ذكره السيد الخوي هذا الكلام في شقين من الحديث عنه. الشق الأول هو أنه الكل في الذمة هل يصلح أن يقيد بمال خارجي أو لا يصلح للتقييد، هذا مطلب، وإذا مطلب تحليلي. والمطلب الآخر وهو مش بس مطلب تحليلي، مطلب تحليلي ويؤثر حينئذ يعني وله آثاره وله ثماره بالنسبة لبحثنا. والمطلب الآخر وهو أنه هل مقامنا من قبيل تلف الثمن قبل إقباضه للبائع حيث يكون من كيس المشتري في البيع اللي هو العامل المالك، وما هو منزلة المالك اللي هو العامل باعتباره ووصفه وكيلا عن المالك في هذه المعاملة. أما بالنسبة للشق الثاني من الكلام فمن الواضح أن ما ذكره سلخ لا يرجع لي محصلا، وذلك لأنه بدنا نفرق بين مطلبين. مطلب شرطية أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا، والمطلب الآخر هو ما يتم من شراء وبيعات في الخارج، لأن المضاربة تشتمل وتتضمن تجارات وبيعات وشراءات حينئذ متعددة في البيت، يخفق في بعضها وينتج ويربح في بعضها الآخر وبعضها بيطلع رأس مال. تتجمع كل هذه المعاملات ما إذا كان هنالك زيادة حفظت رأس المال وزادت على رأس المال هونك بيكون عندك ربح وناتج يقتسم ويوزع بينهما. نحن اشترطنا فيما سبق وسلم به أيضا شرطية أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا، وهذا ما 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 وهذا رأس المال عينا لا دينا في المضاربة. طيب واقع المعاملة حيث إنه قلنا المضاربة مش هذا ما شيء عام وإنما هي بيوعات وشراءات خارجية، إذا جينا لشخص هذه المعاملة الخارجية الشراء الخارجي في البيت، الشراء كان حينئذ بالمال الشخصي بعين مال المضاربة أو لا بكلي ألف درهم وعاءها ذمة المالك في البيت؟ واضح أنه لم يكن الشراء بعين المال الخارجي اللي هو مال المضاربة، وإنما قلنا بأنه مال كلي في ذمة المالك. ولكن إذا كان البحث إذا تذكروا أن الإذن بصب العمل الاسترباحي في المال الخارجي يتضمن صبه بكلي مال في ذمة المالك يوازي ويكون بمقدار ذلك المال الموجود في الخارج في البهن أولى، وإذا اللي كنا عم نبحث عن أحدهما غير الآخر، وإذا أحدهما غير الآخر مر معه في محله الثمن طارة يكون شخصيا، الثمن طارة يكون شخصيا أو كليا في المعين أو كلي في الذمة ولا رابح. إذا كان شخصيا تلف حينئذ هذا الثمن قبل القبض، فالكلام اللي أفاده السيد الخوئي هو مال خارجي شخصي تلف ذلك المال قبل القبض يكون تلفه من كيس المشتري لا يكون من كيس البائع، حتى ولو كان حينئذ البائع قد ملكه بهذه المعاملة باعتبار أنه بالبيع صار في تبدل بطرف الإضافة في البيع، فصار المالك البائع مالكا للثمن والمشتري اللي هو العامل اللي هو وكيل عن المالك في البيع مالك المبيع في البيع. لكن هنا الثمن كان ثمنا شخصيا، وقد تلف هذا الثمن الذي صار على ملك البائع قبل إنقاذه وإقباضه للبائع، يكون تلفه من كيس المشتري أو ما هو بمنزلة المشتري اللي هو عبارة عن العامل في البيع. أما إذا كان كليا في المعد، يعني اشترى بألف درهم من كلية، عنده 10 أسرار وكل سرة فيها 1000 درهم، اشترى بألف درهم من الألف اللي هي ضمن 10 أسرار في البيع، واضح. متلفت سرة، إجا بده هو بده يحط هيدي السرة، إنه هيدي قبل ما يجي سنويها تلفت سرقت نهبت أي شيء، صار بتلك حينئذ السرة هون قطع البيع لا يبطل. ليش؟ لأن الثمن بعده موجود. الثمن ليس عبارة عن شخص هيدي الألف درهم اللي عزلها بنيته وأراد أنه ينقضها ثمنا بالنسبة للبائع في البيت، وإنما كلي 1000 درهم موجود في الخارج وكلي 1000 درهم موجود في الخارج، طبق على عيد الصرة اللي بنيته عزلها بنيته وبقصده أو لا، حتى زيها عجل أي شيء في البيت بعد 1000 درهم موجود في الخارج ما تلفت. هنا لا يكون تلف لي الثمن، التفت عم نحكي بالكل في المعين. فكيف بك لذا تكون إلا وإلا، فكيف بك إذا كان كليا في الذمة في البيع؟ من الواضح بالنسبة للكل في الذمة هذا الأمر لا يكون على هذا النحو. ليه؟ وذلك نقطة واضحة أن الكل بالذمة بعمره شو ما بيتلف، حتى لو صاحب الذمة ميت هذا الكل في الذمة ما بيتلف. قلت لكم فيما سبق إذا بدك تحفظ ميلك مظبوط، بدك تحفظ ميلك حوله من عين إلى حين إذن كلي في ذمة شخص، بس تكون له ذمة، يعني مش ذمته واسعة، لا له ذمة بيلتزم فيها وبيشعر بضيق وبيشعر بحرج وبيشعر بهم طالما أن هذه الذمة مشغولة ذلك الشخص بهذا. قد ما تطلع وتشرق وتتغرب فيها لا تتلف حينئذ فيها. حتى لو قيدنا، املي هلا بصح التقييد ولا لا، حتى لو قيدنا كلية الألف درهم بهيدي الألف الخارجية في البيع، تم التوافق افترض والتراضي بين العامل والبائع على هيدي الألف درهم الخارجية، مش على هيدي الألف، على كلية الألف درهم المنطبقة على هيدي الألف درهم الخارجية اللي أعطاها المالك للعامل بعنوان المضاربة في البيع. حتى لو تم التراضي على ذلك وتلفت هذه الألف درهم، فإن هنا لا يكون من قبيل تلف الثمن في كيس المشتري قبل القبض، في كيس المشتري أو من هو بمنزلة المشتري اللي هو العامل قبل القبض في البيع. ليش؟ لأنه في مثل هذا الفرض الثمن، لأنه الثمن قد ما تعمل الثمن بعده هو كلي في ذمة المالك، والكلي في ذمة المالك اللي هو المشتري الحقيقي حينئذ بوجه لا يتلف. اللي بيتلف اللي هو عبارة عن مصداق حينئذ الثمن، وليس حينئذ الثمن هو كلي الألف درهم وليس هذا المصداق الخارجي. حتى لو كان هذا المصداق الخارجي أعطي بعنوان المضاربة باعتبار أنه اشترط في المضاربة أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا فيه. حتى مع ذلك وتم الشراء، جوزنا الشراء حينئذ بذمة المالك بكلي في ذمة المالك، وقيدنا وحصرنا الكل في ذمة المالك بشخص هذه الألف درهم الموجودة في الخارج، فإن تلف هذه الألف درهم لا يعني بوجه تلف الثمن. ليش؟ لأن الثمن بعده وعاء وظرفه ذمة المالك وبعده حينئذ موجود، مش المالك، بعض الثمن موجود ومحفوظ حينئذ في الألف درهم الخارجي، هي مصداق حينئذ للثمن وما يسدد به الثمن، ما يسدد به الثمن شيء. و هلا فلين له على مثلا، خلنا نفترض فلين هلا بدية بقصاص بجراح بعبث بماله، انه غار على ماله فاتلف له مال، صار ذمته مشغوله مثلا ب100 درهم، لا ب100 درهم، قام هو عين 100 درهم خارجيه بده يعطيه، قبل ما يعطيه هتلفت ال100 درهم خارجيه بيقول له انا عينت لك اياها بهال100 درهم وال100 درهم تلفت في البين أني خلص ما بقى زمت، لا لازمت مشغولي بكلي 100 درهم وكلي 100 درهم، حتى لو ما كانش عنده ولا درهم بالخارج أو كان عنده 100 درهم خارجية معينة فيه البائن وتلفت هذه المئة درهم هم تبقى زبطوا حينئذ المال. شو ما طلع شو ما عمل كان عنده مال وافع وهالمال حينئذ ضاع ومع ذلك تبقى ذمته مشغولة بالمئة درهم. كذلك في المقام تلف عين حينئذ رأس مال التجارة الألف درهم الخارجية بعنوان مضار اللي هي مصداق للثمن ولم تكن هي نفس. نعم لو كان البيع والشراء على واقع الألف درهم الخارجية يمكن أن يكون له وجه محصن إلا أن الأمر ليس كذا إنما المعاملة تمت على كلية ألف درهم في ذمة المالك. المالك أذن بذلك أو قلنا بأن الإذن بصب العمل الاستباحي على المال الخارجي هو إذن يتضمن ويستلزم الإذن بالكل في ذمة المالك في البين وروايات المضاربة لا تأبى عن ذلك لا ترفض حين هذا النحو إطلاقات أدلة المضاربة يمكن حينئذ أن تكون إمضاء لصيغة تشمل هذا النوع من البيوعات والشراءات الخارجية التي تضمنها حينئذ المضاربة. إذا تلف المال الخارجي اللي متعين ومقيد فيه كلي الثمن فيه لا يلزم في المقام تلف الثمن قبل القبض حتى نقول أنه من كيس المشتري فيه واضح بل يبقى الثمن محفوظا فساعتها يطالب بأنه يؤدي من مال آخر إذا صححنا المعاملة وهم نشأ الإشكال لي سوف يأتي إن شاء الله. إذا حاصل ما يرتبط بالشق الأول من كلام السلف. أما الشق الثاني وهو أنه الكل في المعين يعني الكل الخارجي فيك تقيده أنت ومرمع الكل الطبيعي فيك أنت شو تقيده بقيود معينة مثلا كما هو واضح الطبيعة إما تكون سارية في كل حصصها وأفرادها أو بتقيدها بقيد لكن الكل في الذمة اللي وعاؤه حينئذ الأذم حتى لو كان ملحوظا بنظارة الحمل الأولي هل يصلح لأن يقيد بقيد خارجي وبحصة حينئذ خارجية في البين أو لا يصلح؟ هذا اللي ناقش فيه يعني ليظهر من كلمة السيد أنه لا حتى الكل في الذمة عن التقييد في البين بقيد خارجي مش انه قابل عن التقييد مطلقا حتى ولو كان بقيد ذهنيا في البين من سنخ يعني ذهنيته من سنخ ذهنية الكل في الذمة يعني بنظرة الملحوظ بنظرة الحمل الأول لا بنظرة الحمل الشائع الذهني في البين والوجود التصديقي الذهني لا بنظرة الحمل الأول التي تحكي الخارج وتكون بالآطة للخارج ومعبرا وقنطرة إلى الخارج في البين. هذا اللي نحن عم نحكي فكل وعاؤه يعني من عالم الذهن في البين وعاؤه وظرفه الذمة وقيده شو حصة يكون وعاؤه وظرفها الخارج هنا التقييد يكون حينئذ غير مألوف وغير حينئذ معروف في البين يعني املي اسم ظرف الاتصاف وظرف العروض انه يشترط ان يكون ظرف العروض والاتصاف هو لا ان يكون احدهما ظرفه الذهن والاخر ظرفه الخارج كما مر معنا اذا بتتذكروا في جمله من مباحث الاصوليه املي هيدي النقطه كلها سوي خلينا بما نحن فيه وهو انه من الغرابه ما كان او مش بس الغرابه انه غير ممكن يعني بدك تقيده من سنخه يعني القائد لابد أن يكون من سنخه أما شيء من الخارج بتجعله قائد لما هو في الذهن حتى لو كان ملحوظ نظرات العمل الأولي حيث لا يكون من سنخه ولا من حينئذ ظرفه ولا من وعائه في العين هذا يعني لا يرجع إلى محصل. هذا الكلام إذا جينا بدقته منظور السيد الخوي بل منظور المشهور بل منظور السيد الحكيم في بعض كلماته ليس النظر إلى هذه النقطة وإنما إلى نقطة أخرى. حاصل هذه النقطة الأخرى ليس هو تقييد نفس الكل الكل بما هو كل واضح إذا كان كليا طبيعيا خارجيا اللي هو الكل في المعرفة تقيد بس الكل الذهني حتى الملحوظ من ذات الحمل الأولي بوجه لا يقبل التقييد حينئذ بأمر خارجي بمعزل أنه ظرف العروض عالم وظرف الاقتصاد ما إلاش أي مدخلية هيدي في مقام وإنما منظور من يقصد التقييد هو هذا المعنى وهو أن وقت قلنا كل في الذمة يعني عبارة أخرى يعني تعبير آخر عن شغل الذمة في البين. طيب شغل الذمة هيدا لا بيطعمي ولا بيقدم ولا بيأخر في البين خل تشتغل ذمته من هلا لألف سنة بمئات الألاف مئات الملايين من الدراهم في البين، لا بتقدم ولا بتأخر، وإنما اللي بيحكي ويكون له الفعل هلا بالبيع بالاتجار بوفاء الدين بكذا إلى آخره، إنما هو المال الخارجي في قلبه. فالتقييد ليس لي مفهوم لكلي حينئذ ألف درهم بهيدي الألف درهم الخارجية، واضح؟ حتى يقال أنك عم تقيد الأمر الذهني بأمر خارجي وهذا غير صحيح في أمره، وإنما تقييد التسديد والأداء والدفع والخروج عن يعني وتفريغ الذمة في البين، وأحد الأمرين غير الآخر، واضح؟ وهذه ما أشار لها السيد الحكيم هيك بعبارة مقيد تسديده، مش مقيد نفس الألف درهم. مرة بدك تقيد كلية الألف درهم بهيد الألف درهم الخارجية، يعني المنطبق على شخص هيد الألف درهم الخارجية ولا تنطبق على غيرها، هذا من جهة تضييق الواسع، من جهة أخرى أباء لما وعاؤه وظرفه الذمة والذهن عن أن يقيد بأمر خارجي في قلبه. ومرة أخرى لا، مرة أخرى لا نريد أن نقيد، وإنما نقول أن تزديد هيد الكل في الذمة حتى يكون له معنى محصل في البين، ولا بتكون ذمة بلا طائل وبلا معنى، حتى يكون له ذلك التسديد يكون بشخص هيد الألف درهم في البين مقيدا بأن يكون التسديد بهيد الألف درهم. هلأ هيدا له وجه محصل أو لا، هو هيدا الذي حينئذ يراد، ليس التقييد لمفهوم حينئذ هيدا الكل كلي الألف درهم اللي وعاؤها ذمة المالك، بدنا نقيدها بالألف درهم اللي موجودة في الخارج اللي أعطاها المالك للعامل عنوان المضاربة، لا، كلي ألف درهم تنطبق عليها وعلى غير هيدا الألف درهم المعطاط بعنوان المضاربة، وإنما التسديد يكون من هيدا الألف درهم لا من غيره، ليس إلا فقط، واضح؟ هيدا اللي إذن يرى. فإذا كان الأمر على هذا النحو وهذا التوافق والتراضي بينهما بين كل من المالك والعامل، لا أن يكون الثمن حينئذ مش بس المالك والعامل، حتى العامل بوصفه وكيلا على المالك والبائع، أني بشتري منك مثلا هذه السلعة وهذا المتاع بكلي ألف درهم وعاؤها ذمة المالك، لكن منحصرا أداؤها ومنحصرا تسديدها بهذه الألف درهم الموجودة في الخارج. وهذه النقطة اللي حمل السلكو على أن يكون بأنه يكون تلفا للثمن قبل القبض، وهو بعد عند المشتري يكون تلفه من كيس المشتري لا يكون من كيس حينئذ البائع، وإلا سلكو أجل من أن واضح عنده الفرق بين حينئذ كلي الألف درهم اللي وقع في ثمن وبين مزاق الذي يتم به حينئذ تسديد أحدهما غير حينئذ الآخر في البحث. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يقال في البحث. والأغرب هلأ كلام العلامة قدس سره في القواعد، هو قال بإطلاقي الأغرب من أنه بهذه الصورة اللي كان الشراء على ذمة المالك أن يصحح البعض تلك المعاملة وتكون وقعت عن مين؟ عن العامل، وهي تكون ذمة العامل هي المشغول فيها، حيث كان الثمن عبارة عن كلي ألف درهم في ذمة المالك وبده يوقع يحقق أن هذه المعاملة تقع صحيحة، لكن عن العام، والمطالب بالثمن هو العامل، وبالتالي إذا كان هنالك ربح يكون خالصا للعامل ما إله أي مدخل فيها حينئذ المالك، في الحال أنه لا كان الشراء حينئذ للمالك ولم يكن الشراء للعام، والعامل كان بوصفه وكيلا حينئذ على المالك ومأذونا، كما أنه مأذون بالشراء بشخص المال الخارجي اللي هو مال المضاربة، مأذون بالشراء على ذمة المالك، غاية أن التسديد يكون حينئذ من هذا المال الخارجي اللي هو بعنوان المضاربة في قلبه. وين بدك إذا حيث تم التعاقد بين العامل والبائع، العامل بوصفه وكيلا على المالك اللي هو المشتري والبائع على كلي ألف درهم وعاؤها ذمة حينئذ المالك، وبدأت توقع المعاملة يعني صح عيد المعاملة عن العامل في البحث، هذا مما لا يرجع إلى محصن في البحث. بل الصحيح في المقام هو أن نرجع حينئذ إلى تفصيل، وحاصل هذا التفصيل هو أن الشراء اشترطنا أن يكون رأس مال المضاربة عينا لا أن يكون دينا، اشترطنا بلا إشكال، ولكن البيع والشراء لا يشترط أن يكون بعين المال الخارجي، واضح، بل يمكن أن يكون بكله. خلينا نقول في ذمة حينئذ المالك. تارة عين المال الخارجي له مال مضاربة بيد العام، وأخرى بيد المالك، أو ما هو بمنزلة المالك، كما لو كان هنالك وكيل عن المالك في حفظ حينئذ رأس مال المضاربة والمال اللي أعطاه العام المضاربة بعنوان المضاربة، لكن ما سلموا له يد بيد حتى هو يصرف كل اهتمامه للبيع والشراء، والتسديد حينئذ المال يكون حينئذ بيد ذلك الشخص فيما، يعني المالك. وما هو بمنزلة حينئذ المالك اللي هو بغير البيع والشراء بمنزلته، لأن البيع والشراء يكون نفس العام باعتبار أنه وكيل عن المالك في البيع. هنا حينئذ تلف المال، تلف رأس المال، تلف المال المعطى مضاربة، فيما لو كان الشراء في كلي في ذمة حينئذ المالك، هذا يأتي حينئذ طارة المال بيد المالك وأخرى لا كان بيد العامل أو بيد هذا الشخص الثالث. هل تكون المضاربة في كل هذه الصور باطلة أو تكون صحيحة؟ تشتغل ذمة المالك بمال آخر، وإذا اشتغلت ذمة المالك بمال آخر بتكون مضاربة صحيحة أو لا يكون الربح، إن كان هنالك ربح خالص لوجه مال المالك في البيت ولا يكون لمال المضاربة، وبالتالي لا يستحق العامل شيء. هذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.